برنامج نافذة على الضفة بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الضفة. إن شاء الله نبقى أقرب من أهلنا في الضفة الغربية المحتلة، نتابع كل الأخبار والتطورات في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال أبلغنا أنها اقتحمت قبل قليل منزل الشاب أحمد السلوادي واعتقلته في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وطبعا قبل قليل أيضا تابعنا وقفة وسط رام الله رفضا للاعتقال السياسي، رأينا مشاهد لأطفال لنساء لأمهات آباء يحملون صور أبنائهم المعتقلين سياسيا في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. ما يميز هذه الوقفة مشاركة فصائلية، كان يتصدر المشهد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وسنتابع أبرز ما جاء في هذه الوقفة، خاصة أن ملف الاعتقال السياسي يتصدر المشهد في الضفة الغربية المحتلة. رصدنا إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الأهالي المتضامنين مع عائلة الرجبي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وبالتأكيد هذه الاعتداءات تتكرر في الضفة المحتلة وفي القدس المحتلة في خضم الإجرام الإسرائيلي في الضفة المحتلة. سنتابع أيضا ملف ما أعلنته كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم جنين رسميا عن إدخال عبوة شواظ واحد الخارقة للدروع إلى الخدمة.
We'll be right back.
وسنتابع أيضا مستمعينا الكرام المسيرات الفلسطينية ضد الاستيطان في أم صفا، ورأينا كيف أوقع الاحتلال إصابات ضد جراء قمع الاحتلال مسيرة الاستيطان في أم صفا. أهالي أم صفا طبعا أزالوا بؤرة استيطانية، وكان هناك إصابات إثر مواجهات في كفر قدوم، والاحتلال كالعادة قمع المسيرات المناهضة للاستيطان بالضفة المحتلة، حتى أن مراكز حقوقية عربية ودولية تدين أعمال الاستيطان، وهناك تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة سرقة الأراضي وتهجير مالكيها الفلسطينيين. وطبعا يدعوت ذكرت أن سموتريتش وضع خطة للسيطرة على مناطق جيم، حتى أن الاحتلال أيضا يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم غرب سلفيت، وهذا في ظل ارتفاع قياسي بعدد الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية.
قبرك من دمك رويت.
ومستمعينا الكرام، نقطة البداية ستكون مع مراسلة صوت الأقصى الزميلة ابتهال منصور، التي سترصد لنا أهم التطورات الميدانية خلال الأسبوع الماضي. ابتهال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك ابتهال. إذن أحداث يومية نشاهدها ونراقبها، أبرز هذه الأحداث خلال هذا الأسبوع.
نعم، الله مساءكم بالخير. يعني أسبوع جديد وتطورات وحصيلة جديدة من الشهداء الجرحى وأيضا المعتقلين، وأعمال المقاومة المتواصلة والمتصاعدة في الضفة والقدس. هذا الأسبوع حمل التقاء خمسة من الشهداء خلال أيام الأسبوع. كانت يوم الجمعة الماضي وحتى هذه اللحظة قد يعني تجددت جرائم الاحتلال في مدينة نابلس باغتيال الاحتلال اثنين من الشبان خير شاهين وحمزة مقبول، وإصابة عدد من المواطنين خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة. شاهين ومقبول كان يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الحي السابري في مدينة نابلس، وقاموا باغتيالهم في البلدة القديمة. في ذات اليوم ارتقى الشهيد مهدي الحلو من طول كرب متأثرا بإصابته جراء انفجار عدوانات فبيه خلال الإعداد والتجهيز ليكون أحد شهداء التجهيز والمقاومة في الضفة الغربية. وفي ذات اليوم شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الشهيد علاء قيسية بعد تسليم الاحتلال له عقد احتجاز جثمانه لشهر ونصف وهو من الظاهرية في جنوب الخليل. كذلك ارتقى الشاب عبد الجواد حمدان صالح من قرية عرورة، ارتقى على أرض مصفاة في رام الله خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال. هذه القرية شهدت على طول الأسبوع مواجهات تجددت مع الأهالي الذين خرجوا في فعاليات متتالية ربما لعدوان الاحتلال وإجرام المستوطنين في أراضيهم والاستيطان المتواصل في المنطقة. من أحدث الشهداء كان الشهيد بلال قدح من الذي ارتقى قرب قرية دير نظام من غرب مدينة رام الله وهو من سكان شبة، ارتقى خلال هذا الأسبوع بعد تنفيذه عملية إلقاء عضوة ناسفة تجاه قوات الاحتلال، وتم وارتقى على أثر إصابته برصاص الاحتلال. اليوم كان هناك يعني حدث آخر ومحاولة شاب فلسطيني التسلل إلى إحدى المستوطنات في جنوب الخليل، وكانت هناك معلومات متضاربة حول مصير هذا الشاب، لينتهي الأمر بالإعلان عن يعني اعتقال فلسطيني في هذه المنطقة بعد يعني محاولته التسلل إلى مستوطنة في منطقة جنوب الخليل. كان هناك يعني العديد من أعمال المقاومة، 182 عملا مقاومة خلال هذا الأسبوع يعني بشتى أشكال المقاومة، من عمليات إطلاق نار، عمليات تصدي لقطعان المستوطنين، خروج بفعاليات رافضة للاستيطان وفعاليات منددة بجرائم الاحتلال. كذلك الأمر البارز وهو في هذا الأسبوع وهو عملية رفض الاحتلال لمحاولات إطلاق صواريخ من منطقة شمال الضفة الغربية من مدينة جنين، محاولتين تحدث عنهما الاحتلال خلال هذا الأسبوع. كانت هناك ملفات بارزة إلى جانب يعني هذه المعطيات المتجددة في الضفة الغربية، وأبرز الأحداث كانت في القدس وتصعيد الاحتلال اقتحاماته وتهديداته والاعتداء على العائلات المقدسية، عائلة صب لبن التي تعرضت للتهجير من منزلها والاعتداء من قبل، هي عائلة مهددة بالتهجير وتم الاعتداء عليها من قبل الاحتلال. الاحتلال يواصل محاولات الاستيلاء على منازل ومناطق في القدس المحتلة، وكان هناك يعني تلبية من قبل الأهالي في القدس نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي خلال هذا الأسبوع بعد تصاعد هذه العمليات العدوان من الاحتلال على القدس. كان هناك يعني محاولات من الاحتلال منع إعمار وترميم المسجد الأقصى والتضييق على الطواقم التي تقوم بهذا العمل، يتم استهدافها ومنعها من تسديد أي منطقة في القدس المحتلة. أيضا كان هناك يعني خلال هذا الأسبوع اعتداء من قبل الاحتلال على عدد من المتضامنين في حي الشيخ جراح، اعتقل الاحتلال عدد منهم في مسيرة خرجت في الحي رفضا للاستيطان، ويعني تواصل عمليات الإبعاد للمقدسيين والاعتقالات المتواصلة. كما أشرنا سابقا كان من ضمن أبرز الأحداث في الضفة الغربية هذا الأسبوع هي عمليات التصدي لقطعان المستوطنين والبؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية. نجح أهالي قرية أم صفار في شمال غرب رام الله بإزالة بؤرة خلال هذا الأسبوع بعد أن تصدوا لعدوان الاحتلال وقطعان المستوطنين، وكان هناك يعني ارتقاء الشهيد ويعني عدد من المصابين خلال هذا التصدي. هناك استهداف ممنهج ومتزايد خلال هذا الأسبوع كان للمناطق الأثرية في الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون بئر أبو عمار الأثرية في غرب سلكيت، كان هناك إصابات أيضا في صبصية في المنطقة الأثرية خلال اقتحام المستوطنين للمنطقة، اقتحام أيضا للمقامات في قرية عورتة في قضاء مدينة نابلس. وكل ذلك يعني ضمن خطط الاحتلال للسيطرة على المناطق الأثرية وبحماية مشددة من قبل الاحتلال الذي يقوم باقتحام هذه المناطق. بالتأكيد هناك يعني ملفات عديدة في الضفة الغربية تطرح، ومن أبرزها وبعيدا عن اعتداءات الاحتلال اليوم يعني وفي هذه الأثناء هناك وقفة ينظمها الأهالي على دوار المنارة في وسط مدينة رام الله رفضا للاعتقال السياسي وتحديدا اعتقال وصدام مع الصحفي عقيل عواودة الذي تم اعتقاله على خلفية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأهالي خرجوا منددين بتواصل العمليات الاعتقال والتضييق على النشطاء الفلسطينيين، وكان يعني كانت أجهزة السلطة قد أفرجت عن الصحفي أحمد البيتاوي، وفي ذات اليوم اعتقل الصحفي عقيل عواودة إلى جانب عدد كبير من النشطاء الذين لا زالوا معتقلين لدى أجهزة السلطة. وهذه الفعالية يعني جاءت لرفض الاعتقال السياسي واستمراره في الضفة الغربية، مؤكدين على أهمية وقف الاعتقال السياسي وتحديدا ضد الأسرى المحررين. أيضا طلبت الجامعات وجامعة النجاح جامعة بير زيت التي فيها اعتصام متجدد ومتواصل منذ قرابة الشهر لعدد من الطلبة رافضين استمرار اعتقال عدد من زملائهم ضمن سياسة الاعتقال السياسي المتواصلة.
نعم.
في
وسنتابع هذا الملف إن شاء الله. أشكرك جزيلا الزميلة ابتهال منصور على وجودك معنا في هذه المداخلة. طبعا أشارت الزميلة ابتهال إلى الفعالية التي تابعناها على الهواء مباشرة قبل قليل فيما يتعلق بالاعتقال السياسي والحملة الشرسة التي تشن ضد طبعا أبناء الفصائل الفلسطينية بمختلف مسمياتهم وعناوينهم. نأخذ جانبا مما جاء في هذه الوقفة مع المعتقلين السياسيين، وقفة تضامنية.
المندوب السامي لحقوق الإنسان وجه سؤالا لوزير العدل الفلسطيني شيرالدا، لماذا اعتقلتم طلبة جامعة بن زيد؟ لم يجب. ما هي التهمة التي ارتكبها حتى تعتقلوه؟ لم يجب. كل منظمات حقوق الإنسان في العالم أدانت هذا الاعتقال، منظمة العفو الدولية، منظمة الحق، منظمة الضمير، محامون من أجل العدالة. هؤلاء قالوا بأن هناك اعتقال سياسي. زميلنا الآن أو الأخ عقيل عواودة، لماذا يعتقل هذا؟ هذا الآن السيد طلال دوكات قال ان هناك لا يوجد اعتقال سياسي، اجاب عليه وقال ان هناك اعتقال سياسي وقال حجته، لم يقول انه ليس هناك اعتقال سياسي بدون حجة. قال ان 8 فصائل فلسطينية هي قالت وصدرت بيان وجزء منها يشكل مكون اساس من السلطة، قال ان هناك اعتقال سياسي، قالوا ان هناك اعتقال سياسي، منظمات حقوق الانسان كلها الفلسطينية قالت ان هناك اعتقال سياسي، منظمة العفو الدولية قالت ان هناك اعتقال سياسي، المفوض العام لحقوق الانسان قال انه اعتقال سياسي، بعد ساعتين يتم اعتقاله. طب لماذا؟ لماذا؟ يا اخواننا الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم لا يجوز. نحن كابناء شعب فلسطيني يجب ان يكون عندنا حساسية مرهفة تجاه الظلم، لنا اكثر شعب تعرضنا لظلم الاحتلال أكثر من 70 عاما ونحن نعاني. أنا أقول لهؤلاء الإخوة، جزء منهم أكيد عانوا من أذى الاحتلال، كانوا في السجون، زملائنا كانوا في التحقيق، وأنا أعرف جزء كبير من هؤلاء المناضلين كانوا معنا في التحقيق وذاك ويلات الاحتلال. لماذا نؤذي بعضنا بعضا؟ لماذا نؤذي بعضنا بعضا؟ يا إخواننا الآن القضية الفلسطينية تعيش أخطر وأسوأ مراحلها. المستوطنون الآن يريدون أن يقتلعونا من أرضنا، يريدون أن يجددوا نكبة جديدة. أقول لكل واحد منكم يا إخواننا، المستوطنون الذي حركوا بالأمس، حركوا الآن ترمس عيا وحركوا أم صفاء والمغير، سألوا عن تنظيم أي واحد فينا عندما قاموا، لأننا فلسطينيين فقط. آذونا وحركوا بيوتنا والآن يريدون أن يطهرونا أو يخرجونا من أرضنا. ألا تستوجب هذه المرحلة أن نرص الصفوف؟ ألا تستوجب أن تكون بوصلتنا نحو الاحتلال ونحو الاحتلال فقط؟ ألا تستوجب الآن أن نتغاضى عن كل ما من شأنه أن يفسخ النسيج الوطني الفلسطيني أو أن يأذي الوحدة الوطنية الفلسطينية؟ كل عاقل يا إخواننا الآن يدرك هذه المعاني، يدرك هذا الأمر. نحن يجب أن تكون بوصلتنا نحو الاحتلال والاحتلال فقط. يجب أن نعمل على توحيد الصف وعلى ترسيخ كل معاني الوحدة الوطنية الآن، والآن أكثر إلزاما وإلحاحا. الاعتقال السياسي هو خنجر مسموم، خنجر مسموم في النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني، هو معول هدم للوحدة الوطنية الفلسطينية. لا نريد أن يظل هذا المسلسل مستمرا.
ومستمعينا الكرام، سنتابع هذا الملف في سياق هذه الحلقة من نافذة على الضفة. أشرنا أيضا إلى الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في أم صفا، ورأينا كيف يعني قاوم وناضل أهالي أم صفا من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية، ورأينا كيف قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان وأعمال الاستيطان تتصاعد، سرقة الأراضي مستمرة، تهجير مالكيها الفلسطينيين، وسموتريتش وضع خطة للسيطرة على مناطق جيم، والاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم غرب سلفيت. كل هذه الإجراءات نناقشها الآن مع المختص في متابعة شؤون الاستيطان الأستاذ صلاح الخواجة. أستاذ صلاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لك وللأخوة والأخوات المستمعين.
أهلا بك معنا. إذن حتى تقارير دولية تشير إلى خطورة الارتفاع القياسي بعدد الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة المحتلة، كيف يمكن قراءة ما يجري؟
هذا صحيح، هناك في النصف الأول من هذا العام ثلاث أضعاف الإعلان عن الوحدات الاستيطانية، كان ثلاث أضعاف عما أعلن في عام 2022 بالكامل، وهذا يشكل خطر كبير. إذا بقي على الحال سيكون هناك ست أضعاف ما كان في عام 2022، وبالتالي نحن أمام موجة خطيرة، جزء منها عملية الاستيطان والجزء الآخر عمليات التهويد والضعف. هذه السياسة الذي يقودها سموتريتش بعد تسلمه كمرجعية للإدارة المدنية، ولديه وزارة المالية التي توفر كل الإمكانيات لدعم الاستيطان والمستوطنين، اتخذوا سلسلة من الخطوات. الأولى الاعتراف بسبعين بؤرة استيطانية جديدة خلال العام والنصف الأول، وتوفير كل البنى التحتية لها، زيادة البؤرة الاستيطانية وخاصة البؤرة الرعوية التي تشكل عملية أوسع عملية مصادرة لأراضي الضفة الفلسطينية. وحينما للأخوة المستمعين ماذا تعني البؤر الرعوية، أن يكون هناك مجموعة من المواشي لمستعمر ومستوطن يضعها في أي مكان خالي من السكان وعلى أراضي فارغة من السكان، وأينما تصل المواشي تصبح جزء من سيطرته على هذه الأراضي، وبالتالي في أقل من ثلاث سنوات زرع ما يقارب 84 بؤرة رعوية. الآن تصادر هذه 7%، حتى تقرير قمنا بإعداده قبل بداية أو مع نهاية العام الماضي، تم السيطرة على 7% من أراضي الضفة الفلسطينية، بمعنى ضعفين ما تم مصادرته للمستوطنات منذ عام 67 حتى عام 2022، وبالتالي هذه أسلوب جديد بمصادرة الأراضي. القضية الأخرى والذي أعلن عنها قبل أيام وقد يتم المصادق عليها غدا في حكومة الاحتلال، وهي الإعلان عن البؤر السياحية الاستيطانية والسيطرة على محاولة الوصول إلى 3600 منطقة أثرية وتاريخية في مناطق الضفة الغربية، أكثر من 2500 أو 2600 حسب ادعاءاتهم وتقاريرهم موجودة في مناطق جيم، والذي تم تجنيد 140 مليون لإعادة الاستثمار في هذه المناطق التي تتحول إلى سياحة استيطانية في مناطق الضفة الغربية، ومحاولة جلب أموال جديدة من خلالها لصالح دولة الاحتلال. وهذا يضاعف التقرير الدولي الذي أعد قبل ثلاثة سنوات بأن حجم الاستثمار والعائدات حكومة الاحتلال من مناطق جين تقدر بأكثر من 3 مليار دولار سنويا، بدون طاقة شمسية وبدون البؤر الرعوية الجديدة وبدون البؤر السياحية، وبالتالي سيضاعف عملية الاستيلاء على الأراضي والاستثمار في مناطق الضفة الفلسطينية لصالح حكومة الاحتلال. وأكثر من 70 مليار يتم عائدات للحكومة من الانتاج من المنتجات الزراعية والصناعية في مناطق الضفة الفلسطينية، وبالتالي هناك استثمار متكامل للواقع الفلسطيني في مناطق الضفة الفلسطينية. ومع كل الأسف في ظل الصمت المطبق دوليا وفي ظل الهرولة في عمليات التطبيع مع دولة عربية مع دولة الاحتلال.
طيب الآن عندما نتحدث عن هذه السياسة الإسرائيلية اليوم وكل هذه المخططات اليوم يصادق عليها رسميا من الحكومة، وهناك تصاعد قياسي للزحف الاستيطاني الإسرائيلي خلال هذه الفترة، ما المطلوب فلسطينيا برأيك؟
نحن في هيئة مقاومة الجدار منذ بداية هذا العام وأمام حملة الاحتلال لتوسيع البؤر الرعوية، لا نراهن كثيرا على التحرك القانوني في إطار ما تسمى بالمحاكم الإسرائيلية، وخاصة أن في السابق كانت أكثر من 95% من القضايا لصالح الاستيطان. لا يوجد خيار لا المراهنة لا على المجتمع الدولي ولا على القانون الإسرائيلي. يجب أن نراهن على أنفسنا. نحن نظمنا يوم الجمعة الماضي بالمشاركة مع مجلس بلدة أم صفا ومع القوى والفعاليات في داخل القرية، ونسقنا لفعاليات في منطقة كوبر، وفي كلا القريتين تم إزالة بؤرتين رعوية، الأولى في أم صفا رغم كل تحويل القرية بعدد سكانها الذي يزيد عن 800 نسمة، ولكن الحضور الحاشد من القرية ومن النشطاء خارج القرية ووصولنا لأكثر من مرة إلى البؤرة الاستعمارية فرض على الاحتلال أن يتم فكفكة هذه البؤرة ورحيل المستعمرين والمستوطنين عن أرضنا. هذه الطريقة الوحيدة الذي يمكن أن تكبد الاحتلال خسائر وتضع الاحتلال أمام مسؤولية. في قرية كوبر هناك في كل ليلة مسيرات الإرباك الليلي، إضافة إلى محاولة بمرتين بحرق البؤرة ومهاجمة المستعمر والمستوطن أكثر من مرة وطرده وضربه، وليس كما يحاول المستوطنين في مناطق أخرى بالاعتداء علينا كفلسطينيين. هذا النموذج الذي يجب أن نتصدى له، وليس نموذج التعامل مع المستوطنين فقط للتوثيق أن هو يعتدي ونوثق إجراءات الاعتداء. هذا لن يغير في الواقع شيء، يجب أن نستعيد روح المقاومة والكفاح والتصدي والمواجهة لقطعان المستوطنين في كل المناطق الضفة الغربية. وقبل أقل من أسبوع تم إحراق بؤرة رعوية في جبل العالم في منطقة نعلين، وبالتالي نحن اليوم بحاجة إلى توسيع مظاهر المواجهة. المستعمرين والمستوطنين وجيش الاحتلال يقوم ليس فقط بالاعتداء على فلسطين بل بارتكاب مجازر كما جرى في حوارة وجنين وترمس عية، واليوم ثلاث تجمعات تم الهجوم عليها في جنوب منطقة الخليل، تجمع لتواني والمفكرة ومطوبة وغيرها من التجمعات التي تم حشد عدد كبير من المستوطنين للاعتداء على الأهالي هناك. هذه الطريقة لا يمكن صدها ووقفها إلا بتعزيز روح الكفاح والمقاومة موحدين في مواجهة الاحتلال وسياسة الاستيطان.
شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الخواجة على وجودك معنا في هذه المداخلة. طبعا يبقى ملف الاستيطان من أهم الملفات في الضفة المحتلة، وأهالي أم صفا كانوا قد بذلوا جهدا كبيرا لإزالة البؤرة الاستيطانية من أراضي القرية، وقد تمكنوا من مقاومة هذه البؤرة وإزالتها. نأخذ جانبا من الحكاية في أم صفا مع الأستاذ خالد معالي.
يعني بداية نجاح أهالي قرية أم صفا في إزالة البؤرة الاستيطانية، هذا يشير إلى أن المقاومة الشعبية تتقدم وتستطيع أن تحقق إنجازات. هذا لا يعني عدم تقييم المقاومة ككل من ناحية يعني معرفة أين الإيجابيات وتطويرها وتحسينها وتطويرها وتنميتها بشكل عام، لأنه حقيقة الاستيطان بات يستهدف كافة قرى وبلدات الضفة الغربية، وبالتالي يجب أن يبنى على ما قام به أهالي قرية أم صفا من أجل تعميم التجربة أكثر وأكثر في كافة المناطق المهددة بالاستيطان، لأنه كما تفضلت هناك استعار استيطاني لم تشهد له الضفة منذ العام 67 مثيل. هناك إعلانات عن آلاف الوحدات الاستيطانية، هناك حرك للقرى والبلدات مثل حوارة والمسعية أم صفا قبل أسابيع، وبالتالي يعني هنا هذه الهجمة القوية من الاستيطان الذي هو خطر استراتيجي على الفلسطينيين، الأصل أن يكون هناك ما يواكبه من تحدي وعدم الاكتفاء بالبيانات الشديدة والاستنكار، لأن كل فريق استنكاري يشجع المستوطنين على أن يطيل قدما في يعني ممارساتهم العدوانية، ولا يتوقف يعني كل البيانات هذه لم تمنع مستوطن أن يستوطن أو تمنع بناء شقة استيطانية، وبالتالي يجب إعادة تقييم كل التجربة في المقاومة الشعبية والبناء على ما جرى في أم صفا وتطوير هذه المقاومة بحيث تشمل كل مناطق الضفة الغربية من أجل يعني الحد من ولجم هذا الاستيطان الذي حقيقة يتفشى بشكل كبير جدا كالغدد السرطانية في الجسم الفلسطيني، وبالتالي لا يبقى على الأرض التي هي جوهر الصراع، وهذا خطر جدا لأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية في ظل في أراضي الضفة أصبحت هذه المستوطنين وكانت هناك تحويلها إلى الضفة ويعني أشرطة استيطانية ضخمة، كل البنى التحتية الآن أصلا أصبحت بيد المستوطنين من شوارع أو طرق أو أرض أو مياه حتى، يعني بالتالي يعني الوضع خطير جدا على مستوى القضية الفلسطينية، ولا يصح أبدا أن يبقى الحال على ما هو عليه. حتى نستطيع أن تكون هناك مقاومة شعبية فعلا يجب أن نصحح توجيه البوصلة بشكل صحيح ودقيق عبر وحدة فلسطينية شاملة، بمعنى الاستيطان يستهدف الكل الفلسطيني لا يفرق بين أخضر أو أسمر أو أصفر، بالتالي على الأقل مواجهة هذا الخطر الاستراتيجي أن يكون هناك ما يواكبه من تحدي له ومقاومته، يعني لا يصح أبدا أن تبقى شجب الاستنكار والتعويل على تغيرات إقليمية ودولية ممكن أن تحصل أو ممكن لا تحصل، ووضع جميع البيضات في سلة المجتمع الدولي والتغييرات وانتظار التغييرات، هذا لا يصح. عبر التاريخ لا يوجد الشعب تحرر من الخارج، إذا كانت دائما الشعوب تتحرر بقواها الذاتية بقدراتها بوحدتها ويتم كنس الاحتلال لاحقا، بالتالي الشعب الفلسطيني ليس بخارج عن هذا السياق. الاستيطان يعني حقيقة أصبح كل يوم هناك تلامس، كل ساعة هناك تلامس ما بين المستوطنين والفلسطينيين، إلقاء حجارة، إطلاق نار، اعتقالات، ضرب مسيرات، وبالتالي يعني حقيقة أصبحت كل الحالة الفلسطينية مهددة بهذا الاستيطان كما تفضل، ولا يصح أبدا أن تبقى نفس أدوات التي تستخدم سابقا، هي بما أن الاستيطان يحقق على الأرض يستنزفها يسرقها يقيم مستوطنات يقومون بالفعل على، إذا لا يصح أن يكون الفعل الفلسطيني فقط بتعبئة بيانات الشجب والاستنكار والاستنزال، يعني أو أنه طلب الحماية من العالم، العالم يعني لا يفقه إلا لغة القوة أو ما حد يعني زي ما يقول في المثل العام العربي ما حد فاضل حد، بالتالي ما لم نشمر عن أذرعتنا نحن الفلسطينيين بشكل عام ونتوحد ونقوم بإعادة التقييم وترتيب البيت الفلسطيني وحدة وطنية شاملة، فإن حقيقة أن الاستيطان سيلتهمنا وينطبق علينا المثل العربي وكنت يوم أكل الثور الأبيض.
إذن مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في هذه الحلقة من نافذة على الضفة، إلى ما أعلنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، إذ أعلنت عن إدخال عبوة شواظ واحد الخارقة للدروع للخدمة العسكرية. قالت الكتائب إن مهندسيها فجروا إحدى العبوات في آليات العدو المتوغلة خلال الاقتحام الأخير لمخيم جنين، لافتة إلى أنها ذات قدرة تدميرية عالية. وأكدت كتائب القسام أن مهندسيها يواصلون العمل ليلا ونهارا لإنتاج أكبر عدد من العبوات وتطوير نماذج جديدة منها. ومستمعينا الكرام، بعد متابعة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر سنذهب الآن إلى الأستاذ محمد القيقة، الكاتب والمحلل السياسي، معلقا معنا على الوقفة التي تابعناها مساء هذا اليوم رفضا للاعتقال السياسي وتضامنا مع المعتقلين السياسيين. أستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما الذي لفت انتباهك هذه المرة بهذه الوقفة رفضا للاعتقال السياسي في الضفة المحتلة؟
نعم، واضح أن حالة الاستياء لدى الشارع الفلسطيني من استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية بهذه الاعتقالات السياسية في الوقت الذي تتهجم فيه قوات الاحتلال وتستغل الفرصة لضعف السلطة بمزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، واضح أن الاستياء برز من خلال الشخصيات التي حضرت ومن خلال العدد الذي ازداد عما كان سابقا، هذا على صعيد وقفة واحدة، وهذا يعكس نظرة ووجهة نظر الناس والشارع العام بأن الشارع بات ضد هذا النوع من الاعتقالات السياسية، لأن كبير المفاوضين السابق الراحل صاحب العلاقات تحدث وقال كل ما طلبه الأمريكان منا فعلناه، كل ما طلبه الإسرائيلي منا فعلناه، اعتقلنا، عذبنا، قتلنا، حققنا، فككنا خلايا، جففنا أموال، ولم يعطونا شيئا في السياسة. وهذا حال الشارع الفلسطيني الآن، يقولون للسلطة ماذا بعد الاعتقالات السياسية، ماذا بعد هذه الحالة غير القانونية التي لا تستند إلى حكومة منتخبة ولا تستند إلى رئاسة منتخبة ولا تستند إلى برلمان منتخب ولا يوجد دستور يسمح بهذا الإجراء، فماذا تستندون وعلى ماذا تعتمدون في هكذا السياسة؟
طب الآن أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث عن الاعتقال السياسي في هذه اللحظة التي يتابع الجميع حجم الإجرام الإسرائيلي والصهيوني، كيف يمكن قراءة ما يجري في هذه الزاوية؟
الواضح جدا أن السلطة الفلسطينية لا زالت لا يمكن لها أن تنجح في تجاوز الدور الذي وضعت له من الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي وبشكل عام الرباعية الدولية، وهو الدور الأمني فقط. لك أن تتخيل أن كل مخرجات ومفرزات أوسلو السياسية أو الاجتماعية لم تطبق على أرض الواقع، وفقط الذي يطبق هو المشهد الأمني، حتى أن الدعم المالي يأتي للأجهزة الأمنية، فبدل أن يكون هناك إسناد لقطاع المعلمين والأطباء وغيرهم، فقط الإسناد للأجهزة الأمنية وكأن الراتب هو العنوان الذي يمنع حالة التدهور في الساحة الأمنية في الضفة الغربية. على كل الأحوال المشهد الموجود حاليا مشهد ليس مناسب لحالة حركة فتح التي ذهبت في اتجاه اتفاقية أوسلو، وقاد كثر في حركة فتح قالوا بالنص الحرفي إن أوسلو خطيئة ومفرزات أوسلو خطيئة، وما يجري الآن هو ترسيخ لهذه الخطيئة من خلال عدم الذهاب إلى مربع الوحدة الوطنية والفصائل والإبقاء على معادلة التنسيق الأمني التي بات كل الشارع الفلسطيني وبنخبه وفصائله يرفضونه. الاعتقالات بحق النقابات والرؤساء المجلس المنتخبين للطلبة وغيرها من هذه الإجراءات، تعطيل المجلس التشريعي، إلغاء الانتخابات التي كانت قد قررت 2021، حالة الانتباه لكل ما تريده أمريكا وإسرائيل، هذا بات مقلقا بالشارع الفلسطيني وبات لزاما على الفصائل الفلسطينية أن تأخذ الخطوة التالية، وهي الذهاب إلى انتخابات من خلال مطالبة جماهيرية واسعة والنزول للميدان وعدم الاستفراد في القرار الأمني الذي يحرم عشرات الفلسطينيين من أهاليهم وأبنائهم وجامعاتهم جراء هذا النوع من الاعتقال الذي يمارس دون أي وجه حق.
طيب أخيرا الآن، ما المطلوب فلسائليا؟ ونحن رأينا مستوى من المشاركة اليوم، رأينا مثلا الدكتور مصطفى البرغوثي كان يتصدر المشاركين بهذه الوقفة الرافضة للاعتقال السياسي.
نعم، دعني أسميه الاختطاف السياسي، لأنه لا يوجد أي استناد قانوني لما تقوم به المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها جزائمية، وكما قلنا بكل وضوح وبكل أريحية لا يوجد برلمان يعطي هؤلاء صلاحية، لا يوجد رئاسه منتخبه، لا يوجد حكومه منتخبه، وزير داخليه منتخب او معين من برلمان منتخب يعطي هذه الصلاحيه، وبالتالي ما يجري مخالف للاعراف والقوانين والحاله الوطنيه والحاله الثوريه والحاله السياسيه. هذا المشهد جعل الدكتور مصطفى وغيره من الشخصيات والمؤسسات والفصائل تقول بصوت عال ان هذا انتهاك واضح لحقوق الانسان يمارس دون وجه حق. الذي تعتمد عليه السلطة فقط هو الضغوطات الأمريكية والوهم والسراب الذي قيل لهم فيه في شرم الشيخ وفي العقبة أنكم ستحصلون على إنجازات سياسية. الذي فقط يحصلون عليه هو صفعات أمنية، وأن الذي يجري فقط هو استخدامهم أمنيا حتى استهلاكهم في كل المجالات، وهذا إرهاق لشعبية حركة فتح، إرهاق للنسيج المجتمعي الفلسطيني، وكذلك هدر لفرص مهمة جدا أشعلتها على الأقل ظاهرة جنين التي باتت معادلة الكتيبة والعرين وغيرها من ثقافة الشعب الفلسطيني التي تريد أن تنشر تجربة غزة في الضفة الغربية التي تعاني الاستيطان وتعاني من الخطط القادمة الكبيرة التي على رأسها خطة الضم التي تلغي المستوى السياسي الفلسطيني وتبقي على المستوى الأمني والخدماتي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد القيق على هذه المداخلة معنا.
عبود صبح نادى على الأبطال، الفزع لبوا عالفدا يا رجال، شيلوا البواريد الحكوا في الحال، والحامي الله والنصر لينا. قام العزيز وقال مش احنا، ان هانت الصارات نستنى، يا يما هبت ريحة الجنة، أبطال نابلس لله سفونا. احنا رجال وقاف رجال، دور الثابر خط رمانو، احنا عالعز تربينا، درع الوطن احنا بطالو، وتشهد علينا حارة اليد بينا، ولما
ومستمعينا الكرام سنختم هذه الحلقة بطبعا تسليط الضوء على ما يجري في قرية كوبر غرب مدينة رام الله، ولليوم الثالث على التوالي واصل شبان في القرية فعاليات الإرباك الليلي ضد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضيهم، ويأتي استنساخ تجربة الإرباك الليلي بعدما أثبتت نجاعتها ضد المستوطنين واستطاعت أن تلفت أنظار العالم إلى معاناة الفلسطينيين من الاستيطان. مختصون يؤكدون على ضرورة استنساخ التجربة والعمل على تعميمها، وأنها بحاجة لمساندة رسمية حتى تنجح في جميع محافظات الضفة المحتلة، خاصة أن البؤر الاستيطانية تنتشر في محافظات الضفة كالنار في الهشيم، وتحتل مساحات واسعة من أراضي المواطنين وتعمل على التنغيص عليهم عبر قطع التواصل الفلسطيني، كما أن الاحتلال يعمل على الإبقاء على مدن وقرى الضفة معزولة، وبالتالي باتت حياة سكان الضفة صعبة ولا تطاق. الكرام بهذا نصل إلى ختام نافذة على الضفة، شكرا للزملاء الزميل محمد الشياح الزميل حسن سمور، هذه تحياتي وإلى اللقاء.
صوت الأقصى.